محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. فالحمد لله الذي وفقني وإياكم لأفضل الصلوات عند الله وهي صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين. وإني أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام العامة وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة خاصة، هذه الأولى. وأما الثانية فإني أذكر بضرورة غسل الجمعة، لأن هناك من أهل العلم من قال بوجوبه أي بفضليته، وإن كان الجمهور على آكدية سنيته. هذه الثانية، كما أنني أشير إلى تقديم أظافر اليدين والرجلين وحلق العلامة والإبطين وقص الشارب وإعفاء اللحيه. أي نعم، كما أنني أذكر بأن تلبس البياض إن تيسر لك، وإلا فأجمل ثيابك البسه عند الذهاب إلى الجمعة. وخامسا، لا تنسى أن تتطيب. وسادسا، أريد أن ألفت نظرك إن ممكن تكون ملابسك نظيفة وريحتك مشكلة، لأنك أنت عريق وأهملت في نفسك فما اكتشفتش. فيا أخي، اهتم بنظافة بدنك واهتم برائحتك بارك الله فيك، حتى لا تؤذي الملائكة وتؤذي عباد الله عز وجل في الجمعة. كما أنني أذكر بالذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كما أنني ألفت النظر إلى الاهتمام بالاستماع إلى خطبة الجمعة وفهمها، كما أنني أهمس في أذنك وأقول لك اسعى إلى خطبة الجمعة. يعني في المسجد تحبسكم فتصلي، لا، لو أدى الأمر أن تركب 10 كيلو 20 كيلو 50 كيلو حتى تسمع خطبة الجمعة يرق قلبك منها وتدمع عينك وتستفيد منها فافعل. فكم من عقول والعقد 10 سنوات مضت عليك وأنت تسافر إلى المدارس وإلى الجامعة وإلى الوظيفة وإلى كل ما تحصل من وراء جنية واحدة تجري وراءه جريا، وهذا شيء حسب إن كان من الحلال إذا كان الأصل في حياتك الانشغال بالآثار. وأما سعيك وراء المال الحلال اتخذته مطية تركبه لتوصلك إلى الآخرة. فإن كان الحال كما أشير وذكر فنعم هو الحال، وإن كان الحال مقلوب فبئس الحال هذا الحال. فيا أيها الحبيب، هذه هدايا أردت أن أسوقها إليك في صباح الجمعة مع التسوق، مع التسوق وعلى أن يكون ثوابك في بيتك. وعلى فكرة كثير مننا جدا بلغ 40 سنة و 30 سنة 25 و 60 ويمكن الثواب ده ما يفكرش فيه ولا شغل فيه، لكن مشغول جدا بالفطور وبالغدا وبالعشاء، إن في زيت في البيت ولا في السكر في الشاي، كلنا مشغولين بالموضوع ده. لكن موضوع الفرض والسنة واللي حصل من وراء أجل كثير أجل قليل، قليل منا من وفق إلى هذا. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى هذا وإلى غيره مما يحب الله جل وعلا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولدينا الحديث موصولا مع سنة النبي والمجلس الثالث والستين بعد المئة الثالثة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الشفعة للغادة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفاعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. قال أبو عيسى هذا حديث
إذا كان طريقهما واحدا.
إذا كان طريقهما واحدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحد روى هذا الحديث عن غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث. لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان
هو الكلمة ماذا قال به؟ قالوا ثقة مأمون. ثم ماذا قالوا به؟ قال هو ميزان. تخيل كلمة الميزان، ها؟ ميزان في العلم، يعني كأن ما يقوله الناس يوزن عنده، وذلك لسعة علمه وكثرة اطلاعه. فتأمل الله بالكلمة.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك.
قال تطاول غيابه.
قال باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار، واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار، وقال الجار أحق بسقبه
إذا قلت بسقبه القاف على سكون
بسقبه
بسقبه.
وقال الجار أحق بسقبه وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. قال باب ما جاء أن الشريك شفيع. قال حدثنا
الجار أحق بسقبه وهو قول الثوري وابن المبارك الجار أحق بسقبه أيضا.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك الشفيع والشفعة في كل شيء.
هذا حديث منكر.
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي مرسلا وهذا أصح. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وليس فيه عن ابن عباس، وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه ابن عباس ليس فيه عن ابن عباس، وهذا أصح من حديث أبي حمزة. أبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش، وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين والأراضين ولم يروا الشفعة في كل شيء. وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء والقول الأول أصح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. والمقصود سلمكم الله وبارك فيكم
أن الجار أحق بالشفعة فيما يتعلق بالدور والأراضين. فيما يتعلق بالدور والأراضين، والدور جمع دار، أي نعم أي البيوتات. فإن كان الجار غائبا فينبغي أن ينتظر مجيئه أو يرسل إليه رسول أو يهاتف. يرسل إليه رسول يعني أنا أرسلت في السنة ده اسمه رسول يعني لغة وليس اصطلاحا. أي نعم وممكن يهاتف أقول أنا في حال يعني عندي نية أن أبيع البيت والبيت فصل لي بكذا، فهل لك حاجة فيه؟ لم قال لا أمر أحق به. وكذلك لو لنا أرض زراعية أو بنائية قد سكنية وبجوار واحد أقول قبل أن أبيعها أنا يعني عندي نية للبيع وقد دفعت الأرض كذا، فهل عندك نية لشراء؟ لم قال نعم فهو أحق به، أحق بالشفعة. بارك الله فيكم. كل هذا الكلام أيها الأحبة في الله تعالى ماذا يريد الإسلام من جرائه؟ يريد الحفاظ على المودة، يريد الحفاظ على المودة خاصة لو كان الطريق واحد. وبارك الله فيكم. أما لو كان الطريق يعني يختلف والحدود ظاهرة وبينة وكذا، فهناك من أهل العلم قالوا إيه أنه لا شفعة في ذلك. على كل حال الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أن الشفعة فيما يتعلق بأمر الدور فيما يتعلق بأمر الأراضي هذه قائمة بالنص النبوي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود منه بعد امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على جسور المودة والألفة والمحبة والاحترام والتقدير بين الجيران. وهذا مما يزيده، لأن الإنسان الذي هو الجار إن كانت عينه على الأرض أو على البيت عند البيع وبعت لغيره فإن ذلك مما يلعث في نفسه حقدا وفي صدره حسدا وتتقطع أواصل المودة والمحبة. وأنت لا يخفاك أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم والجار ذو القربى والجار الجنوب، أي الجار القريب والجار غير القريب. ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فيا إخواني علينا أن ننتبه إلى حقوق الجار في زمان ضاعت فيه الحقوق للأرحام، فكيف بالجيران إلا من رحم الرحمن. هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.